ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا حجة عليكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع آيات من سورة الأنعام، مطلعها قول الله تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هذه الآية الطيبة المباركة سبب في تهدئة أعصابنا كثيرا من حيث لا يشعر الكثيرون. فمعنى لكل نبأ مستقر، لكل خبر وقت يظهر كذبه من صدقه، وقت يتحقق في هذا الخبر، هذا أحد المعاني. المعنى الثاني لكل نبأ مستقر: أي خبر من الأخبار، أي حدث من الأحداث، أي مشكلة يأتي عليها وقت وتهدأ، أي مشكلة يأتي على وقت وستهدأ. فلذلك كان من علاج كثير من المشاكل التصبر لها وعدم الانشغال بها، فسيأتي عليها وقت تهدأ وتر. مثلا تثور الثورات، تحدث الأحداث، اصبر قليلا الأمور ستهدأ وترجع ثانية إن شاء الله. أي خبر كان، لكل نبأ مستقر احتمل عدة معان. لكل خبر وقت نعرف فيه صدقه من كذبه. إذا كنتم يا أهل الشرك تزعمون أن القرآن كذب، سيأتي وقت تعرفون فيه حقيقة ما تقولون، ونعرف حقيقة ما تقولون، فستبصر ويبصرون كذلك بيكم مفتون. ومن المعاني أي حدث من الأحداث يأتي عليه وقت ويهدأ، وتظن أن الحادثة لا انكشاف لها، ما هي إلا أيام، وبعد ذلك يأتي الفرج وتسكن ويتحدث الناس في غيرها. الناس لسوا فارغين لحدث واحد، الله يقلب عليهم الأمور. هذا رئيس يعزل، هذا رئيس يأتي، هذا زلزال، هذا غير زلزال، هذا فيضان، كل الأمور يأتي عليها وقت وتهدأ وترسو. فتصبر للحوادث بإذن الله، واسأل الله الصبر على ذلك، فبإذن الله تنكشف عنك الغمم بمشيئة الله تعالى. لكل نبأ مستقر، وفي المعنى وكل أمر مستقر، أي أمر يمر يأتي عليه وقت يستقر ويهدأ. ثم إن الله أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم: والمؤمنون لرسول الله تبع، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نهينا عن الجلوس في مجالس اللغو، نهينا عن الجلوس مع من يطعنون في الدين ويسخرون من ديننا، نهينا عن الجلوس في من يسخرون مع من يسخرون من صلاتنا، مع من يسخرون من صيامنا، مع من يسخرون من شعائر ديننا، نهينا عن الجلوس مع هؤلاء. هذه الآية هي تفسير لقوله تعالى من سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإياك أن تجالس أهل الباطل وهم يخوضون في الباطل وهم يسخرون من آيات الله سبحانه، فلذلك ضرر عظيم عليك، وينزل العذاب يأخذك معهم تأتي البلايا تأخذك معهم والعياذ بالله. وإذا دخلت السجن وسألت عن السجناء ما سبب دخولك السجن، تجد أن أكثرهم يقولون صديق سوء أخذنا إلى مكان فيه مخدرات، أغوانا فقتلنا نفسا، أغوانا فاغتصبنا فتاة. فأصدقاء السوء يردونك والعياذ بالله. وهذا مجلس نحس مستمر جلسه أبو طالب عن رسول الله مع شريرين أشرار. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وفي مرض الموت، يعوده ويعرض عليه الإسلام، يكرر عرض الإسلام عليه، وعنده أبو جهل وعمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وصناديد الكفر. فقال الرسول: يا عمي قل لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرسول يقرر قل لا إله إلا الله، والآخرون يقولون ترغب عن ملة عبد المطلب. فللأسف وللقدر قال هو على ملة عبد المطلب فمات على الكفر. ما مصيره وما شأنه بسبب هذا المجلس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سأله العباس: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك، هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في ضحضاح من نار، لا في نار يغلي منهما دماغه، كم سنة؟ ليس سنة ولا ألفا ولا ألفين، أبد الآبدين ودهور الداهرين. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، إذا نسيت وجلست بعد أن تتذكر فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نهينا عن القعود مع القوم الظالمين، نهينا عن الجلوس مع أهل الفسق وأهل الفجور. ورب العزة يقول في شأن أهل الإيمان: وإذا مروا باللغو مروا كراما، لم يتلوثوا باللغو. ويقول: والذين لا يشهدون الزور، ومن معانيها لا يحضرون مجالس الباطل. قال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، لست بمتحمل شيء من إثم هؤلاء ما دمت قد نصحتهم وهجرتهم لله سبحانه وتعالى، ليس عليك إثم من صنيعهم. وقد قال تعالى في هذا المعنى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني إذا أنتم قمتم بما أوجبه الله عليكم واستمروا في ضلالهم لا إثم عليك ولا ضرر عليك ما دمت أديت الواجب عليك أمام الله. قال تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، لن يتحملوا إثما من آثمهم ما داموا اتقوا ربهم واتقوا مجالستهم، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. لماذا جعلناكم تقومون من مجالسهم؟ حتى تذكير لهم لعلهم يتقون ربهم. إذا كنت رجلا صالحا وجلست في وسط أقوام يخوضون في الدين ويتكلمون بما علم لهم به، وقمت لما خاضوا تذكروا قالوا: لماذا قام هذا الرجل الفاضل؟ لعلنا أخطأنا. فقيامك من عندهم ليس قيامك من عندهم لتذكيرهم، ولا لو جلست لست بآثم ما دمت لم تقر باطلهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. إذا دعت، هب أن ضرورة دعت إلى مجالسة قوم وإذا بهم يخوضون وما استطعت أن أخوض. قال تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم شيء، ولكن قيامهم وأمرنا بقيامهم ذكرى لعلهم يتقون. فلذلك ولغيره شرع الهجران في الله، والزجر بالهجر عليه أدلة من كتاب الله وأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزجر بالهجر له أدلته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد هجر الرسول وأصحابه كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الذين تخلفوا عن غزوة العسرة، إلا هجرهم لمدة 50 يوما. فالزجر بالهجر مطلب، الزجر بالهجر له أدلته، له أدلته، وهجران مجالس الباطل مطلب. قال تعالى: ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قيامك من عندهم من عندهم تذكير لهم لعلهم يتقون الخوض في آيات الله. قال تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. اتركهم، ابتعد عنهم، اهجرهم. ذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ليس لهم دين يقومون به، ليس لهم حرص على الصلاة ولا الصيام ولا أمور الدين، لا يفكرون في هذا، إنما هي الحياة الدنيا يتخذونها لعبا ولهوا. ذرهم، ابتعد عنهم، اتركهم. وغرتهم الحياة الدنيا، شغلوا بدنياهم عن آخرتهم. وذكر به، ذكر بالقرآن. قوله تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، هل هو منسوخ؟ فإن كان منسوخ، منسوخ بماذا؟ قال بعض أهل العلم بأن ذلك منسوخ بقول الله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ونحو ذلك، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فمن العلماء من قال إن آيات العفو التي وردت في الصورة المكية جلها منسوخ، وبعض أهل العلم قال ليس هناك نسخ، ولكن هذه لها مواطنها وآيات السيف لها مواطنها. وهذا الأظهر، الأظهر أن كل موقف له علاجه الخاص به. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اتركهم، أعرض عن مجالسهم. وأحيانا نفس الآيات على الغرار، فاصفح الصفح الجميل. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هذا قبل نزول آيات المجاهدة، فالله أعلم. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، شغلوا بدنياهم عن آخرتهم. وذكر به، أي ذكر بالقرآن. وهذا توجيه للدعاة إلى الله أن يكثروا من التذكير بالقرآن، ليس بالحواديت ولا بالقصص ولا بالأمثال التي يضربونها ولا بالتجارب الشخصية. كل واحد يذكر تجربة الشخصية ليست هي الحكم، إنما ذكر به، أي ذكر بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فأغلب التذكير يكون تذكيرا بالقرآن، تذكيرا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل تذكير وأجل تذكير على الإطلاق. تذكير بكتاب الله، تذكير بسنة رسول الله. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، تبسل، تحرم وتمنع، تحرم عن الجنة وعن الخير بسبب كسبها، وقيل تبسل تسلم، يعني تسلم نتيجة كسبها، يعني تؤخذ، يقبض عليها بكسبها السيء الأثيم، الأثيم، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة، كل نفس محبوسة بكسبها، كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة ومربوطة بكسبها، إن كان سيئا فسيء، وإن كان طيبا فطيب. ومنه حديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، مربوط بعقيقته، إن عملوا العقيقة يثاب، إن لم يعملوا العقيقة شيء سيحجب عنه، ما هو الشيء؟ خير سيحجب عنه. فقوله تعالى: أن تبسل نفس بما كسبت، تسلم كل نفس لكسبها، وتحرم من الجنة بسبب كسبها، هذا من معاني كلمة تبسل، تسلم، تمنع أيضا عن الخير، تبسل نفس، أن تبسل نفس بما كسبت. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لها من ولي يتولاها ولا شفيع يشفع لها. كيف ذلك؟ وثم آيات أثبتت الشفاعات، هناك آيات أثبتت الشفاعات، وهناك آيات نفت الشفاعات. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولكن الآيات التي أثبتت الشفاعات أثبتتها مقيدة، ليس للمشركين، ليس في هناك شفاعة في المشركين، ليست هناك شفاعة في أهل الشرك. لا يشفع شافع إلا بإذن الله، لا يشفع شافع إلا في من ارتضاه الله. المعبودات من دون الله من الجمادات لا تشفع لأحد، المعبودات من دون الله لا تشفع لأحد. فهذه بعض القيود في الجمع بين الآيات التي نفت الشفاعة، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، والآيات التي أثبتتها. فالناظر إلى الآيات التي أثبتت الشفاعات يراها الناس بتتها مقيدة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهي بإذن الله. وفي من ارتضاه الله لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، فالحجارة لا تشفع والمعبودات من دون الله لا تشفع. قال تعالى ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، في الكفار مطلقا لا شفاعة في كافر إلا ما كان في أمر أبي طالب لتخفيف العذاب، لأنه كان منافعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يخرج من النار. قال تعالى ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل، إن بذلت كل فدية، قالت خذوا مني ما شئتم من المال اتركوني وخذوا كل ما أملك، وإن تعدل كل عدل، إن تفتدي بكل فدية، وإن تعدل كل عدل خذوا أولادي خذوا بناتي خذوا زوجاتي خذوا أقربائي خذوا كل ما أملك، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أسلموا لأعمالهم السيئة، فأصبحوا مرتبطين بأعمالهم السيئة وبشركهم بالله تعالى. ما شأنهم؟ لهم شراب من حميم ما بلغ أعلى درجات الحرارة، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فإن قيل أليس الشراب من حميم كافي لإماتتهم؟ سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، أليس هذا الشراب بكاف لإبادتهم؟ أليست النار كافية لإحراقهم؟ أليس العذاب الأليم والطرق بالمطارق على الرؤوس من حديد كافي بإبادتهم؟ أليس الصعود والهبوط في النار بكاف لإفنائهم؟ كل ذلك كاف، ولكن كما قال تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. كل أسباب الموت موجودة، كل أسباب الموت التي تتصورونها في الدنيا موجودة في نار محاطة بهم سرادقها، أحاط بهم سرادقها، ضرب عذاب بالنار، سقيا الماء الحميم، بمجرد ما يأتي الماء إلى الجلود تسقط جلود الوجه مع الماء، مع تحترق، كل هذا كافي لإبادتهم. ولكن صدق الله إذ قال ويأتيه الموت من كل مكان، أسباب الموت تأتيهم من كل مكان، كل سبب واحد كفيل لإبادتهم، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال تعالى أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم أعلى درجات الحرارة وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم والعياذ بالله. قل يا رسول الله لهؤلاء الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى، وقل للخلق جميعا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ما فأي إله مع الله لا ينفع ولا يضر، بل إله باطل. أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، بين الله لنا طريق الحق وطريق الصواب وأرشدنا إليه ومن علينا به. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا نرجع كفارا بعد إذ هدانا الله، يكون مثلنا آنذاك كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، الشياطين تدوخه يذهب هنا مرة وهنا مرة تائم هائم على وجهه، الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران متحير، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا تعالى اسلك سبيلنا، ولكن تتأبى عليه الهداية لأن الله لم يقدرها له، والشياطين يصرفونه. واحد منادي ينادي الخير تعالى إلى الهدى استقم استقم معنا، والشياطين تستهويه، مرة هنا في سلك الفتيات العاهرات، مرة هنا في سلك عبادة الأصنام والأوثان، مرة في طريق الإلحاد تعبث به الشياطين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا تعال يا فلان، ولكن يأبى، مرة لليهودية مرة للنصرانية مرة للإلحاد إلى غير ذلك، إلى الهدى ائتنا، إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله والهدى لن يأتيكم إلا إذا قدر الله له الهداية، ادعو ما شئت أن تدعو، وأنت مكلف بدعوة الناس إلى الخير، لكن اعلم يا من تدعو الناس إلى الخير أن الهادي هو الله، ليس أنت، وليس أنت يا رسول الله الذي يهدي إلى الخير هداية التوفيق، إنما أنت تهدي بمعنى تدل، تدل فقط، كما قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت. قل إن هدى الله هو الهدى، فالدعاة إلى الله عليهم أن يبلغوا ما أمروا بتبليغه، أما الهادي هو الله. قل قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نستسلم لله ونشهد له بالتوحيد، نشهد له بالوحدانية سبحانه. ثم إن الله يوصينا عند دعوتنا إلى الله أن نحافظ على صلاتنا، استعنا بالصبر والصلاة وأن أقيموا الصلاة، حافظوا على صلاتكم، ما اتقوه اتقوا ربكم، اتقوا الشرك به، واحذروا غضب ربكم، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، لم يخلقهما عبثا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ربنا لا يعبث، البشر يعبثون، لكن ربي لا يعبث، بل خلقهما لحكمة، وخلقهما لثواب وعقاب، وسخر لنا ما فيهما الاختبار والابتلاء. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، واذكر يوم يقول ربنا للشيء كن فيكون، ثم وقت تزول فيه السماوات وتزول فيه الأرض، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، قوله الحق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، الملك لله في الدنيا وله في الآخرة. فلما قيل وله الملك يوم ينفخ في الصور؟ قيل ذلك لأن في الدنيا قد ينازع منازع ويقول أنا ملك، كما قال فرعون الطغي أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال الجبار لإبراهيم أنا أحيي وأميت. لكن يوم القيامة لا يتكلم أحد أبدا إلا بإذنه، ولا يدعي أحد أبدا أي ملك ولا أي رئاسة. قال تعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، كما قال تعالى مالك يوم الدين، وإن كان مالك الدنيا كلها سبحانه، ولكن في الدنيا قد يعني قد يقول قائل كافر أنا ملك أنا أنا، كل هذا يزول في الآخرة. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، عالم الأشياء التي نظهرها التي نخفيها والتي نبديها، الباطن والظاهر، فالسر والعلن كله عنده سواء، عالم الغيب والشهادة، والحكيم فيما يصنع وفيما يزرع، في كل شيء حكيم ربنا، عالم الغيب والشهادة، والحكيم الخبير لا تخفى عليه خافية، خبير بكل شيء، عليم بكل شيء سبحانه. فراقبوا ربكم أيها الإخوة، راقبوا ربكم أيها الأخوات، نراقب ربنا جميعا ونرضى بشرعه، فهو الحكيم فيما يزرع، هو الحكيم الخبير. هذا بهذا القدر أجتزئ، حامدا الله مصليا على رسول الله مسلما وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا وبعد شكري لله سبحانه أشكر إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وفقهم الله لكل خير وجعل لهم أداة خير للناشدينهم ولتوحيد ربهم سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درر من التفسير في